بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ربنا تعرف إلينا في كل شيء حتى لا نجهله في شيء. كلما صرفت أبصارنا يمنة ويسرة من فوق ومن تحت لا نجد إلا آيات الله تخاطبنا وتتحدث معنا، لكن إذا كان القلب عليلا وإذا كانت الذنوب قد حجبتنا عن سماع كلمات آيات الله في الأرض، الشمس تخاطبك، القمر يخاطبك، النجوم في السماء تتحدث معك كل ليلة، ولكن أنا قلبي الساهي اللاهي المحجوب بأنواع الذنوب، هذا القلب لا يستطيع أن يسمع نداء الآيات الإلهية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والقرآن الكريم لا يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله، يذكرنا بقصة تاريخية، يذكرنا بحكم، يذكرنا بسنة إلهية، بوصية معينة، ولكن مع ذلك يذكرنا بالله، لأن معرفة الله هي الأصل وهي المحور وهي الهدف. البشر يتصور أن حياته ذات أهداف، الأكل والشرب والنوم، هذه ليست أهداف، هذه متاع، هذه وسائل. يعني السيارة ليس هدفها الوقود الذي يصب فيها، هذا الوقود مجرد متاع ووسيلة لحركة السيارة، وكذلك الدهن اللي يخلوه بالسيارة أو ما أشبه. السيارة لابد أن يكون لها هدف، وكل شيء في الدنيا يتجه إلى هدف، تحقيق هدف، وهدف الأهداف وغاية الغايات ونهاية سبل الإنسان الله، وإن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لذلك أهل الجنة يتمتعون بسائر النعم، ونعم الجنة هي أعظم وأبقى وأغنى من نعم الدنيا بملايين الأضعاف، ولكن النعمة العظمى عندهم أنهم يتواصلون مع ربهم، أنهم يعرفون ربهم. والذين وصلوا إلى هذه القمة من معرفة الله كالإمام الحسين سلام الله عليه في دعائه في يوم عرفة، والإمام السجاد في سائر مناجاته، وسائر الأئمة كلهم نور واحد وكلهم في نفس المسار، يخاطب ربه يقول يا نعيمي وجنتي، يا دنياي وآخرتي، يا نعيمي وجنتي، أنت جنتي، شو أسوي بالدنيا؟ ولذلك الهدف هو معرفة الله. واحد صعب عليه، يصاب برجله، بإيده، يصاب بعزيز، يصاب بمشكلة، يا أخي هاي الإصابات اللي تجيك هاي هم من نعم الله، لولا هذه تغفل، وإذا غفلت فإن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى أكبر خسارة. أكبر ضرر الغفلة. لكن لما تصير بالليل يصير عندك فد وجع في جزء من جسمك تقول يا الله، هذا يا الله اللي تقول له هو الهدف، الهدف الله يريدك يجذبك ولو بمثل هذا. طبعا احنا نقول للرب سبحانه وتعالى غير أن عافيتك أوسع لي، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، ونقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، أدبني بس مو بالعقوبة، أدبني بأمور أخرى. احنا نقول هذا الكلام، لكن وقت اللي قلب قاسي ما يفيد إلا فد صعقة من الصعقات الكهربائية القوية حتى هذا القلب ينفتح على الله سبحانه وتعالى. قال أحدهم لي قصة، قال كنا في مسيرنا إلى المهجر من المهاجر في نيوزيلندا، وإذا سفينة ضاعت صرنا بالبحر ما نعرف من أين مكان نمشي. يقول هناك عرفنا ربنا، هناك قلنا يا الله يا الله الصحيح هناك. يقول إحنا المجموعة 10-15 كأنه في السفينة، اللي أيضا الوقود السفينة هم خلاص وما يعرفون وين يمشون، أخذوا ملابسهم حولوها إلى شراع حتى هذا الهواء توديهم إلى أي مكان، لكن الأهم أنهم بدأوا يتوسلون الله. قال من كثرة ما توسلنا وبكينا وتضرعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بدأنا نسمع من يقرأ القرآن، أحدنا يقول للآخر أنت تقرأ القرآن؟ لا أنت تسمع. قال لي أنا بسمع مثل ما أنت تسمع. إلى أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى. هذا واحد منهم نقل لي القصة مباشرة، فأنا نقلت لهم الرواية اللي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث جاء الرجل وقال له ابن رسول الله دلني على ربي، فالإمام الصادق قال هل ركبت السفينة؟ هل انكسرت بك السفينة؟ حيث لا سباحة تغنيك ولا سفينة تنجيك. قال بلى يا ابن رسول الله، حدث عندي هذا الأمر. قال هل تعلق قلبك بشيء؟ قال بلى. قال ذاك الله. احنا نعرف ربنا الآن قناعة عندنا، لكن معرفة مباشرة تصير عندنا في الأوقات الصعبة. لذلك ربنا يبين لنا أمن يجيب المضطر. أنت تذكر أيام اضطرارك، تذكر أيام الصعوبات، ولمن دعيت ومن أجابك ومن كشف السوء عنك؟ ذاك هو الله. هنا في سورة الشورى كما في سائر السور القرآنية يعرف الله نفسه لنا، بس قبل ما أنا أقرأ الآيات وأحاول أن أستفيد منها لابد أن أقول نحن حينما نقرأ القرآن بعض الأحيان نركز على بعض الأفكار الثانوية ونترك قضية الهدف الأساسي من القرآن، وهو التجلي لعبده. إن الله تجلى في كتابه لعباده ولكن الناس لا يبصرون. مشكلة البصر مدخولة، البصر ضعيفة، وإلا الأدلة كافية. هنا ربنا يقول في الآية التي سبقت وهي الآية الثانية كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. الآن الحديث عن العزة. عزة الله تتجلى في شيء وهو ملكه، مالك. المالك لشيء هو المشرف عليه، مهيمن عليه، أعلى منه، أليس كذلك؟ لأن ذاك الشيء بيده يفعل فيه ما يشاء. هسه كل واحد يملك له شيء، أنا أملك لي سبحة، أملك لي خاتم، أملك لي بيت. له ما في السماوات. احنا اعظم شيء في عيوننا وحسب معرفتنا السماوات، أكبر من السماوات نعرف؟ ما نعرف. طبعا معرفتنا بالسماوات محدودة، بس إذا سمعت من أهل الفلك شنو معنى السماوات يجيبوا لك المجرات وغيرها. في الفترة الأخيرة اكتشفوا فد موجود مثل ما يسموه، يقول هيولة عملاق، الآن ماذا أتذكر، بس حسب الظاهر النور يحتاج إلى كذا مليون سنة حتى يخترق هذا الهيولة من موقع إلى موقع آخر. اكتشفوا هذا الجديد، هذا وراء هذه المجرات التي اكتشفوها خلق الله. ربما الله خلقه من جديد، ربما خلق الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وفي سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، يخلق ما يشاء كيف يشاء، فعال لما يريد في أي لحظة، أمره بين الكاف والنون. إذن له ما في السماوات. في يوم من الأيام إذا صارت عندك حالة الغرور، نشوة، عجب، هاي الصفات الشيطانية اللي متجذرة في نفوسنا شئنا ما بينه، حصل له واحد على كرسي بعد ما تقدر تحاكيه، خلاص انتهى هذا الكرسي، استوعب شخصيته، حصل له على مال، حصل له على جاه، أعوذ بالله. اتذكر أمرين، وهذا نصيحة أحد العلماء. الأمر الأول ذكر حجم السماوات وحجمك بالنسبة إلى السماوات، حجم الأرض، سير في الأرض، أنت منو يد أنت، يعني كم قيمتك بالنسبة إلى هذا، وتذكر من كنت وكيف كنت. الإنسان بدء خلقته في رحم أمه من خلال لقاح اللي يصير بين النطفتين. في الأسبوع الثاني أو الثالث الإنسان بحجم شنو؟ بحجم فد نملة صغيرة، أنا وأنت ها كنا بحجم نملة صغيرة. طبعا خلال 9 أشهر صار ما شاء الله، وخلال كم سنة ما شاء الله. تذكر أنت ذاك، له ما في السماوات وما في الأرض. حينما نذكر السماوات ما لازم نذكر الأرض، لأن الأرض هاي لا شيء بالنسبة إلى السماوات، ولكن باعتبار نحن نباشر الأرض وما فيها ونتواصل ويا ما في الأرض، لذلك تذكر الأرض وما في الأرض. وهو العلي العظيم، أين علوه وأين عظمته؟ الآية الثانية تفسر، عادة الآيات يفسر بعضها بعضا، يعني الآية التالية تفسر الآية السابقة. كما سبق وأن قلنا الله العزيز، وهذه من تجليات عزته، والعزة كما قلنا القدرة المتمددة على الحقائق، هذه العزة. وأما العلو الملك، الملك المالك أعلى سيطر. فربنا يبين هذا العلو ويقول تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. هنا المفسرون اختلفوا اختلافا واسعا، وأخذوا يبينون لماذا السماوات يتفطرن، هل بسبب أن هذه السماوات الوحي يخترقها، وهذه الآية تشبه الآية في سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا مثل ذاك، أو باعتبار أن السماوات يتفطرن من فوقهن باعتبار الملائكة هم يسيطرون على السماوات. أنا ما أدري بس أعتقد هاي الآية أعم من كل ذلك. كيف؟ السماوات بحجمها الكبير محكومة بقوة أخرى، لولا تلك القوة لما انتظمت ولما كانت قائمة على أساس سنة إلهية واضحة، بحيث أن الشمس إذا بكيفها يوم تطلع يوم تطلع، بس مو بكيفها، هناك قوة مهيمنة على الشمس كما هي قوة مهيمنة علينا نحن، على أجسامنا، على أفكارنا، على مجتمعاتنا، على كل شيء، هناك قوة مهيمنة. وهذه القوة المهيمنة متداخلة في هذه السماوات إلى درجة أن السماوات يصعب عليها تحمل تلك القوة الهائلة الإلهية، أمر الله سبحانه وتعالى. أتصور مرتين الملك الكريم إسرافيل نزل إلى الأرض، حسب ما أتذكر مرتين، ربما أكثر من مرتين ما أدري. حينما نزل مرة الأرض النبي شاف الوجود كله امتلأ بهذا الملك، شرقا غربا امتلأ، الملك عظيم إسرافيل صاحب السور، وكان عنده كلام مع النبي. ثم صعد النبي جبرائيل عنده وإسرافيل صعد، صعد أي اتجاه شنو أنا ما أدري، هاي أمور الألفاظ نفهمها بس معانيها أبعد من استيعابنا. النبي باوع شاف هذا شيئا فشيئا، تضاءل تضاءل تضاءل، صار مثل العصفور. قال يا أخي جبرائيل ايش هذا صار هالشكل؟ قال من خشية الله، من خشية الله. إذا هذا فالمثل أنا ما أعرف أبعاده. السماوات شنو؟ لحظة واحدة السماوات تفنى تتحطم، لذلك السماوات تشفق من الساعة، تخاف من الساعة، ولذلك السماوات ما قبلا تحمل المسؤولية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، أخاف السماء، السماء بكبرها بقوتها بامتداداتها بنجومها بمجراتها بكل شيء بكل ما فيها، هذه السماء خافت، بتتحمل الأمانة، ما تقدر تأدي الأمانة. فتلك القوة المتداخلة. اليوم فتقوا الذرة ورأوا في داخل الذرة قوى، الآن يفتشون على قوى تحرك تلك القوة، قوى الداخل في الذرة، ومن ثم الذرة تشكل أصل الوجود. هالأيام في بعض الاكتشافات الحديثة في هذه المسألة لا يهمنا لأنه صعبة الفهم. المهم قوة الله مهيمنة، له ملك السماوات، عد أنا العبد الضعيف الذليل المسكين أتحدى ربي، وفرعون يقول وديني شوية سوي لي كم طين طينية حتى أشوف شنو أكو بالسماوات، وذاك يحكي حكي. أعوذ بالله، له ما في السماوات وما في الأرض، تفسير لقوله سبحانه وتعالى وهو العلي، أي العلو الهيمنة. الملائكة، يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جالس حول أصحابه، فصدرت حركة من النبي، كلمة أو شيء ما أتذكر، فسألوا النبي شنو هذا؟ قال عجيب، السماوات عجت بالملائكة، يعني الملائكة ملأت السماوات بحيث السماوات ما فيها مكان بعد. تصور الملك واحد اثنين مليون مليونين مليار مليارين، لا أكثر من هذا بكثير. هذا مخنا ما مبرمج على فهم الأعداد الهائلة اللي الله عنده. بس أقول لك قصة، هالأيام صارت أمطار وفاضت بغداد ببيوتها وبشوارعها، أليس كذلك؟ كل قطرة مطر تنزل من السماء معها ملكان يجيبون القطرة يخلوها بالمكان المناسب اللي ينبغي أن تكون هذه القطرة، هنا بالجبال بالوهاد بالصحاري بالبلاد ما أدري وين هاي القطرة، هاي وين تنزل؟ شوف الملائكة جيد. فالملائكة شو يسوون؟ هل الملائكة يشفعون لي وأمثالي؟ هل هم أنصاف آلهة؟ كلا، ولكنهم يشفعون بإذن الله. شنو شفاعتهم؟ دعائهم. ولماذا دعائهم؟ هذا بحث عند المفسرين. ربنا يقول والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني السماوات تكاد تتفطر بسبب قوة الله وهيمنته. الملائكة أيضا ليسوا مرتاحين، الملائكة دائما في حالة وجل وعبادة لله، لأنهم عرفوا شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد الملائكة يسبحون. هذا التسبيح وهو في رأيي أعظم الأذكار التسبيح، ومن ثم بقية الأذكار تفسير للتسبيح، تنزيه الله سبحانه وتعالى. وحسب الظاهر أول التسبيحات أيضا في الصلاة أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويبدو لأن هناك الرواية عن تسبيحات الزهراء سلام الله عليها، يبدو لماذا أتذكر عدل أنه بهالأسلوب، أسلوب اللي في صلاة أنت تسوي، أو رواية عن الإمام علي سلام الله عليه ما أتذكر. سبحان الله، تسبيح الله سبحانه وتعالى هو الذكر الأقرب إلى قلوبنا، يعني أقرب شيء نقول الله مو مثلنا، الله أكبر، الله منزه، الله شيء آخر آخر وفوق كل ذلك. كل ما أنت تفكر كل ما تتوهم ما توصل إليه. لذلك هؤلاء الفلاسفة اللي وخلوا الله، أعوذ بالله من هذه الكلمة، استغفر الله، خلوا على المشرحة وقام يشرحون طوله وعرضه وين قاعد شنو يسوي. هذول ناس يعني أقرب ما يكون إلى المجانين، لأنه شنو يتحدثون عن الله؟ يقولون عن شنو يتحدثون؟ نحن نسبح، الملائكة يسبحون، وتسبيحهم بحمده. ماذا تعني كلمة بحمده وأنت في الصلاة يومية تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وتضيف بحمده؟ بحمده لماذا؟ شنو بحمده؟ اختلف المفسرون، وهذا الموضوع ذكره صاحب الجواهر في كتاب الجواهر في مباحث الركوع، في ذكر الركوع تحدث عنه طويلا. بحمده قال بعضهم معناه نحن نسبحه ونحمده، يعني بحمده الباء المعية. فإذا معنى سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده أننا نسبح الرب العظيم ونحمده. ولكن الشيخ البهائي نقلا عن مجموعة من المفسرين أيضا يقول شيئا آخر، يقول حينما الإنسان العبد يسبح ربه يصير كأنه عنده نوع من الغرور، أنا أسبح ربي. لكن هنا يحتاج الإنسان أن ينتبه إلى أن تسبيحه، إلى أن تسبيحه لربه هو بدوره بحمد الله وبنعمة الله، مو أنا أسبح بهذا اللسان الإلي، هذا اللسان الله أعطاني، هذا التوجه الله أعطاني، هذا التوفيق الله أعطاني، فبحمده نسبحه، بحمده نسبحه بما يحمد به. وهذا ارتضاه الشيخ البهائي وأنا ارتضيته أيضا من خلال فهمي للكلمات، والله العالم يمكن ذاك مفهوم الأول الذي ارتضاه صاحب الجواهر صحيح وهذا أيضا صحيح ولا منافاة بينهما. نسبحه بحمده، الملائكة يسبحون الرب، ولكن بالقوة التي ربنا منحها إياهم وليس بقوتهم. طيب الملائكة ينظرون للأرض، سبحان الله، البشر هذا سادر غافل يذنب يتكبر مغرور. أنت إذا بهذا المنظر اللي أنا أحكي وياك، هذا الكلام اللي أنا أحكي وياك، أنت خلي هذا الكلام في بالك وفي نفس الوقت اسمع فالنشرة خبرية فلان شنو حكي فلان شنو حكي، واحد ما يعرف أي طرفي أطول يحكي حكايات كبيرة أكبر من رأسه وأكبر من رأس كل جماعته، شايف؟ نعمل نسمع نسوي. الله يرحم أمواتكم، مرحوم والدي كان يقول هتلر كان دائما يوقف يقول بسم الله وباسم الشعب، خب يجيب اسم الله، فاليوم صار مغرور بعد حذف الله قال باسم الشعب ما قام بعد. يقول أنا حسبت، واللي أدرك الحرب العالمية الثانية كان قد أدركها، حسبت من تلك اللحظة بدأت ألمانيا تخسر وتنهزم، طبعا تنهزم. غورباتشوف كان الرئيس الروسي في الاتحاد السوفياتي اللي في زمانه تفلشت هذه الدولة العظمى الاتحاد السوفياتي. غورباتشوف في سنة 91 في اللحظة اللي كان يريد يقدم مفتاح أو صندوق الأسود اللي فيه أسرار الذرة وصواريخ الذرية يقدمه يلتسن هو خلف غورباتشوف، هو يريد يقدمها، الصحفيين اجتمعوا عليه مثل نحل للشكل يجتمعون على فشي حلو، قالوا له بكلمة قل لنا ليش الاتحاد السوفياتي هاي القوة العظمى انهارت بهالبساطة. ما أدري، الله خلى بحدك، هو كان يعتقد، قال لأنها كانت كافرة بالله ما كانت مؤمنة بالله، وصدق الله ينتقم، جبار السماوات والأرض متكبر. فاليوم لا يصير عندك لحظة من اللحظات تعتمد على نفسك. يجي واحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي يا ابن رسول الله أنا، أو عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند النبي، أجي وكأنه الرواية عن الإمام الصادق، أجي عند النبي قال أنا هذا الفقر والمرض ما يطلع من بيتي، صار لي سنين منين بيتي محط الفقر والمرض. النبي علمه، قال يومية تقوم تقول سبحان، تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد كم يوم إجي قال يا رسول الله الحمد لله همزال الفقر وهمزال المرض من بيتي، لأن الكلمة قالها بصدق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو إحنا هم قلناها نمشي على الماء، بس لازم نقوله بصدق النية نفتهم شو نقول. فالملائكة حينما يشرفون على الأرض ويعرفون، وهذه أعمالنا يا إخواني، أعمالنا تصعد للسماء، عمل الطيب ريحة طيبة نور، وأعوذ بالله من ذاك العمل الثاني ريحة خبيثة ظلام في ظلام. الملائكة يشوفون أكثر شيء تجيهم الرياح النتنة من هذه الأرض، فلذلك لا يلبثون أن يستغفروا لأهل الأرض، قالوا يستغفرون للمؤمنين، ربما أكثر للمؤمنين، ولكن تصوري أنهم يستغفرون لكل أهل الأرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عقب على هذه الكلمة وقال: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الملائكة يشفعون لكن لمن أذن الله له، يشفعون بس ما يحتمون على الله، لا يشفعون بدعائهم للإنسان، وما في مشكلة أنت أيضا اسأل دعاءهم يدعون لك، فهم دعاهم جيد. فهذه كلها من تجليات علو الرب، علو الرب يتجلى في ملكه للسماوات بحيث السماوات يكاد تكاد تتفطر، وهيمنته على الملائكة الموكلة بإدارة الأمور في مملكة الرب بحيث أنهم يسبحون بحمده، وأكثر من ذلك يستغفرون لمن في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به ومعرفته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.